فيعجبني قول أحد الأدباء السوريين كان يقول بأن هذا الإسلام جاء مفصلا حسب المسلمين عقائدهم وأفكارهم وأذواقهم فلا يناسبهم هذه التمثيليات التي يقوم بها الكفار لأنها فصلت حسب أذواقهم وحسب عاداتهم وتقاليدهم وكفرهم كما قال تعالى في القرآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون الشاهد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فهذه التمثيليات فصلت على أولئك الناس ضرب هذا الأديب السوري مثلا كمثل الثوب فصل على إنسان معتدل القامة معتدل البدانة فيؤتى إليه بثوب ضيق فلا يستطيع أن يلبسه أو يؤتى إليه بثوب واسع فيصير إيش سخرية الإسلام هو الذي يليق بالمسلمين وبكل أحكامه التمثيليات هي تقليد أو رفي ينبغي على المسلمين أن يستغنوا عن كل ما كان من هذا القبيل وبخاصة كما ذكرت آنفا أنه يقع في التمثيليات كثير من الزور والكذب وهم يصرحون بذلك عشان يكون التمثيلية متجانسة آخذ بعضها رقاب بعض زعمه وهذا إذا خلا كما قلنا إما من الاختلاف بين الرجال والنساء أو على الأقل من تشبه بعض الرجال بالنساء وهذا التشبه يكفي وحده أن يكون سببا لمنع التمثيليات هذه
سبحان الله سورة الأبرع والأبرب ويقول أن الله سبحانه وتعالى أدب هذا الملك لكي يعني في العبرة هذه التمثيليات عبرة
ما شاء الله وهم من أرسلهم
ربهم
نحن على القاعدة فإن يكون محدثات الأمور هل كانت مثل هذه الأناشيد في القرون الأولى علمي أنا بار لكن موضة العصر الحاضر الآن خبر كل أمر حادث بالإسلام والبنوك الإسلامية ليس الخبر عنكم دائما فهل هناك بنوك إسلامية هل هناك اشتراكية إسلامية هل هناك أناشيد إسلامية كانت الأناشيد من قبل خاصة في بلاد السورية والأردن وهيك البلاد كانت أناشيد صوفية هي ألفاظ كفرية يتغنون بها في أذكارهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم لما أفاق الشباب على ما يسمى الآن بالصحوة الإسلامية فهو على شيء من الحق فعرفوا أن ذلك الأذكار اللي كانوا يسمونها بالذكر وعلى طريق السلطية والنور من اليسار وإلى آخره فتبينوا أن هذا بعيد عن الشرع فالشيطان أوحى له بالبديل لا شك أن هذا البديل في اعتقادي خير من الصوفية أو الأناشيد القديمة لكن يكفي في هذه الأناشيد أنها تلحن على القوانين الموسيقية وعلى الأغاني المازنة النظم هو لكن الألفاظ تختلف فلا يوجد شيء في الإسلام من هذا القبيل أبدا يوجد في الإسلام قصائد بلا شك وشعر إسلام قوي يثير مثلا الشجاعة في النفوس والعواطف ضد الكفار ونحو ذلك لكن دون الميراث الأغاني المالنة ودون موسيقاها وأساليبها. أنا أذكر في صغري كنت قرأت في بعض كتب الأدب قصيدة أعتبر لذكرى الأغاني والغزل، أقول فصل وجانب من أول ودع الذكرى لأيام الصبا ولأيام الصبا نجم أبد. هذا قصيدة لو ألقاها الإنسان بلغة عربية فصيحة وبلحن عربي بعيد عن الأغاني هذه المازنة والمائعة ما يمكن ذلك، لكن أن نجعل من الدين أناشيد دينية عاقبتها وقد ذرت قرنها أن تحد محل القرآن الكريم. الأشرطة الآن التي تسجل فيها هذه الأناشيد التي تسمونها من أناشيد الدينية يتسلى بها الشباب بدلا أن يتغنوا للقرآن كما قال عليه السلام من لم يتغن للقرآن ليس منا. ولذلك فأنا أؤمن والله كما أرى الشمس غدة النهار أن كل خير في اتباع من سلم وكل شر في اتباع من خلق. فالبدع في الدين لا يعرف أثار كل الناس. أنا أتصور أن بعض البدع تكون محرمة بلا شك ومن بعد سب وليها، أن في المستقبل يخشى أن يترتب وراء شيء يخالف الشريعة. لذلك ما ينبغي نحن أن نغير شيء مما كان عليه أسلافنا الأولون.
الحداء
طيب رخيم حتى نشوف صحيح انه ما في تدعين ما في كذا. معنى
نموذج
الجنة الاناشيد تكون سليمانها وصليلة ولكن فيها ميول اذا ضاع الاغاني. ولكن يقول ليس فيها شيء من ذلك نسمع.
فالنسبة هنا انتشر امر وهو ما يقال بالفيديو الاسلامي.
عليكم السلام
فيقولون إذا طلع الشيخ بالصورة يعني قوة
تأثيره
أقوى من صوت الهدف. فنود أن نريد على هذه النقطة في الذات
الواحد يجاوب على كلام عنه بصلا الله في جميل. السؤال بإيجاز يجب يعني مندوب من خبر جيد المدينة وقال عنده أسئلة تلقاها من بعض طلبة العلم، يريد أن يتلقى منه من جوابها. قلت له ما شئنا أن ينصفقنا على يوم معين. ثم جاء النعام ذكر ما يشفي كلامك وبصورة أوسع، يشير إلى أنه يرغب أن يأخذ صورة بشأن ينشرها فوق المقام الذي سيغيره أو يطلعه عنه. فأصغيت إليه قليلا، طبعا هو يزين ويبرقش طلبه لأن هذا أنفع شد تأثيرا لما يعرف صورة الشيخ ومن الفلسفة هذه. قلت له بارك الله فيك، نحن لا نرى هذا الرأي لأن هذا الرأي يمكن أن نسبكه وأن نمشيه فيما لو لم يكن هناك عندنا نصوص تحرم التصوير واقتناء الصور. أنا والرسول عليه السلام يقول عن الله المصورين، ودخلت في بحث مطول وأن بعض المعاصرين يفرقون بين الصور اليدوية فهي المحرمة والصور الفوتوغرافية فهي مباحة إلى آخره. هذه قلت له روسة مصرية وجمود على يعني اختبار العملية مع أنه النتيجة وثمرة واحدة. بعد ذلك يعني صرفت يعني ما طلب مني ونشر قسم المقال في حلقة أولى، وربما في غيبتي نشر الباقي. الشاهد نحن لا نرى التصوير إلا للضرورة أو مما لا مما تقتضيه الحاجة وليس فيه مضرة. وهذا خلاصة ما سبق. الآن سمعوني الشريف التغيير أن أشير لهم يسمونها الدينية من هذا الخبير.
لا
هناك
لا
نشير بالمعية بالفرصة الماء والبحر
لها، هذا ما
في إسفان معلوش، بس صاحب الخشب الثاني
هذا الإسفان يجب هذه الصورة لكن لكون الفارس تسليم
الآن موجودة الآن لا فيه
هاته نشوف
هذا أيضا أنا فيه فيها حد على الجهاز أنا فيه الجهاز
ضرب الكلام فاتح موجود الكلام خلاص ما تفهمنا أبيكم يا أخي. إذا كان قصيدة باللغة العربية فيها رعب فيها حب على طلب الأول فيها حب على الصبر وعلى الشجاعة والثبات عند ملاقات الكفار والأعداء وإلى آخره وباللهجة العربية السليمة وهي متأثرة بالأذواق الأعجمية والقوانين الموسيقية فهذا ما هي من مانع. لكن العصر الحاضر يرتب هذا الشيء القديم ويريد أن يعني يقرب الممنوع باسم المرغوب والمرغوب الآن هي مواويل الموسيقية حتى القراء اللي هم أصبحوا الذين يقرأون القرآن يرتجن كثير منهم القوانين الموسيقية فبكي أي واحد معهم بيطلع في الآية وبيخرب فيها وبينجل مراعيا ليس مراعيا الوضع اللي يحيه تجاوب مع الآيات رحمة ورغبة وإنما مع الموازين الموسيقية. إذا كان كلام الله أنزلوه على القوانين فكيف لا يفهمون مثل ذلك أكثر منه في الأشعار. أنا أسأل الله لأجل أن ليس أنا بندم دائما كتاب السنة على منهج السلف لأن الذي لا يعرف السلف ما يمكن أن يعرف الشر الذي يقع فيه الغلط.
لا لا عبد الحية والصورة الفوتوغرافية لا من حيث تعليقها من حيث تصوير هذه البلاد وتلك الآلة إيش الفرق؟ لا يوجد في الإسلام مثل هذه الظاهرة
يعني هذا الأمر يعني محل توقف
طبعا. لكن أقول فيه الآن أشياء أخرى
ما فيها
تصوير
فيها
نقل
مباشر
الآن ينظر بابك
أحد
فيه
أجل
عن الباب يعني يكون
الجهد
بعيد جدا. لا أستاذ أنا أعرف يعني إذا كل مرآة
نعم
مرآة نعم وهم كان يحجوننا أن هذه الصورة الفوتوغرافية مثل مرآة لكن هذه ثابتة وهذه ثانية مجرد ما يزول الإنسان من المرآة ذهبت الصورة.
نعم.
أليس أنهم تريد أنت أن تقول يشبه تماما الصورة في المرآة؟
لا أريد أن أسأل عن حكم هذه الذي تهنى أيضا بذناء ذهب
إذا كان كالمرآة فعرفت الجواب لكن هل هي كالمرآة؟
نعم الآن عند الجيوش
أكيد يا سيدي
نعم أريد أن تجد أيضا نفس الشيء انتقل إلى جهاز آخر جديد
عندما أنا عارف أعرفه يا أخي أنا رأيت هذا في بلجيكا وما كنت أعرفه كان من باب القنصلية التي قررنا الأخوان إليها مشان ننتقل من بلجيكا إلى بلد آخر ما يسمحون للدخول فكان هناك موظف يقف من وراء الباب وكنت أراه ينظر إلى مكان سألت إذا ماذا ينظر قال يكشف الطارق للباب الطارق للباب ما يدري ايش في جوا اما الذي وراء الباب يكشف الطارق للباب انا اعرف هذا لكن هذه كالمرآة يزول الطارق تزول الصورة التي رآها من وراء الباب
نحن ندرس الجامعة هذه الصورة في
شاشات ما ليش يا استاذ انا معك في هذا كله ما دام الصورة تزول فانا معك هي مثل المرآة لكن كان السؤال بفيديو
هو بفيديو النقل المباشر الآن يكون بفيديو
لكن في النقل يحصر وفي نقل يزول
هذا لا يحصر لكن لو أراد حصر استطاع
هذا هو فحينما يحصر إيش الفرق بين هذه الصورة
بما لا يحصر النقل
أيه
يحصر
لا لا هو ما قال لا يحصر
استطاع
مباشر لكن لكن تنقل الصلاة الداخلية
من
دون
ما يحصل
أنا معك لكن
هذا
يمكن حصلها
بلى إذا
أراد هو هذا الفيديو إيش هو أليس هو هذا
نفس الأمر مناسب هناك في كاميرا تقوم بالتصوير إذا أردت أيضا حصلها الآن أصحاب الشركات تستخدمونها التجار يجب تنقل لهذا عنده عمار العمارة الفلانية وعمار هناك وهناك فعنده كم جهاز يراقب عمالة كل العمائر هذه وجالس نفسك
أستاذ الله فيك ما في حاجة لهذا التفصيل التفصيل فيه في نقطة خلاف أما في نقطة لا خلاف فيها عم نقول نحن كالمرآة المعروفة قديما هذه المرآة متطورة. نحن نعرف أنه مثلا في كثير من الشركات أو اللي يسموها إيش اللي يبيعوا فيها عديد من البضائع سوبر ماركت، وفي بعض الدول أيضا حتى في بعض المساجد بحطوا الكشاف هذا في هناك مراقب من داخل من فايت إلى غيره، لكن زاد من هو راحت الصورة. هذه مرآة متطورة، هذا ما يحتاج إلى بحث ولا إلى استدلال لأنه ليس موضوع كلام. لكن أنت لما بتقول جوابا عن سؤالي يمكن حصر هذه الصورة ولا لا، وإعادة إعراض على الناس عرض على الناس ولا لا، يمكن قلته. طيب هنا البحث الآن، هذا الذي أمكن وفعلا حصر وصار يعرض في التلفاز ويراه الناس أشكالا وأجوانا كأنه أمامهم، هذه صور ثابتة ومتحركة، مش ذلك بجوال الإنسان مثلا أو الحيوان. هذه إيش الفرق بينها وبين الصورة، سواء الفوتوغرافية الأولى أو الآن بالكبسة الواحدة، هل يوجد فرق؟
أنا اللي فهمت الآن أن إذا حضرت انتقاد
حكم الآخر،
إذا حضرت
لا ما في شيء زيادة. سبحان الله، بالعكس هذه آلة تساعد على كشف اللصوص وكشف التلا والفجار والصراخ وإلى آخره. أما لما انحصرت صارت كما قلت آنفا، هذه شر من الصورة الجانبة لأنها صورة متحركة.
تقول لك للمحاضرة بعض نظر الطالبات إذا كان مقدر شاب
وستسمعون جواب هذه في مقدمة الحجاب الطبعة الجديدة إن شاء الله.
بعد صلاة بعد أن يدخل المصلي المسجد يصلي تحية المسجد، ما حكم إذا صافح عن يمين وعن شماله عليه السلام؟
خاص يعني ما ولا
لا لا، إذا دخل أدى تحية المسجد ركعتين وبعدين صلاة على يمين
ما في مانع. لقي المسلم يكفي، لقي المسلم فيسلم عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الخطوة مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه كلها، وبخاصة يوم الجمعة. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الافتتاحية في خطبه كلها والتي تسمى بخطبة الحاجة كان من الحكمة في تكرارها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بهذا التكرار لها أن يمكن من قلوب أصحابه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية الهامة الكلية التي لا استثناء فيها ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام كل أو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يؤكد ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذه العبارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها على مسامع أصحابه دون أن يدخل فيها تخصيص النار وبحديث آخر فذلك مما يؤكد أن هذا العموم هو على إطلاقه وشموله فلا يجوز لمؤمن يشهد لله عز وجل للوحدانية ولنبيه بالرسالة أن يعارض هذه الكلية فيقول ليس كل بدعة ضلالة وليس كل ضلالة النار. أولا لأن هذه العبارة العامة لا بد لها من تخصيص وليس لها تخصيص، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا كان يكررها في كل جمعة فلا يعقد أبدا أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلية على مسامع أصحابه ثم لا يتبع بها يوما ما تخصيصا ما. هذا قرينة ما بعدها قرينة على بقاء هذه القاعدة على كليتها وشمولها وعمومها، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كررها في بعض خطبه الأخرى كما روى أصحاب السنن أن خطبة الحاجة هذه التي ذكرناها فهي من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم إلا أن زيادة وكل ضلالة في النار هي من رواية الإمام النسائي في سننه الصغرى وإسنادها صحيح والحمد لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر هذه الكلية في غير ما مناسبة أخرى منها ما أخرجه أصحاب السنن وفي مقدمتهم أبو داود والترمذي وصححه من حديث العرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فها أنتم ترون وتسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر هذه القاعدة الكلية في خطبة أخرى وموعظة ألقاها على أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى جاء في رواية أن الإرباب قال قلنا يا رسول الله كأنها وصية المودع فأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله إلى أن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا كان الأمر كذلك وأما الأمر في كل بدعة إنما هي ضلالة مهما كان أمرها ويظن بعض الناس الحسن فيها فذلك خطأ واضح من مخالفة في ذلك التحسين لقول عليه السلام كل بدعة ضلالة. ولقد أكد هذه الكلية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تصريحا وبعضهم تلميحا أو إشارة. فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حديث منقوط قال ابن عمر وهو كالبيان بما ذكرته آنفا كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. وجاء ما يشير إلى هذا كما ألمحت آنفا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أيضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والسبب في هذا واضح جدا عند أهل العلم لأن المقتصد في السنة في الإتيان ببعضها مأجور إذا كان في ذلك مخلصا عند الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب. وليس كذلك من اجتهد في الامتداع في الدين فذلك مردود على صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك كان قوله ابن مسعود في منتهى الحكمة وفي منتهى الموعظة الحسنة حيث قال اقتصاد في سنة أو خير من اجتهاد في بدعة. وهذا يعني أن المسلم نفي عن أن يجلب عقله وفكره لأن يحدث بالدين ما لم يكن منه ثم يجتهد هل هو حسن فيعمل فيه. لا حاجة إلى ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات تدفع هذه العبادات أفضل الناس ولو كان داود عليه الصلاة والسلام الذي يروى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد البشر. فلو كان داود عليه الصلاة والسلام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينهض كل الإجازات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في حديثين اثنين. الحديث الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه له. والحديث الثاني يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام الشافعي في سننه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي قد شرع لكم من العبادات ما يكفيكم ويزيد عليكم، فما عليكم إلا الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. فلذلك جاء عن ابن مسعود أيضا قصة رائعة جدا فيها تطبيق منه، ابن مسعود آمين، فيه تطبيق لما سبق من الأحاديث والآثار الموثوقة، ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي في سننه بسنده الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى ابن مسعود في داره، فوجد الناس ينسوحونه، فقال لهم متسائلا: أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فجلس ينصنعه إلى أن خرج. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا، أرجو الانتباه إلى الجمع بين قوله والحمد لله لم أرى إلا خيرا. لكن قال: أنكرته، كيف ينكر الخير؟ لأنه من معرفة الله، كما سيأتيكم البيان في تمام القصة إن شاء الله تعالى. قال ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، أي عدد، واحمدوا كذا، وكبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد من التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا لا يعرف، حتى وقف على الحلقات التي وصفت له، فلما رآهم كما قيل له كشف عن وجهه لسان الاقتناع وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى
ما عنده بالتسبيح والتكبير والتحميل. قال ردوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. لا شك أن القضية الأولى مستحيلة أن يكون أهدى من جماعة الرسول عليه السلام، فلن يبقى إلا أنهم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا ابن عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذا لسان المبتدعة جميعهم ما يريدون إلا الخير، ولكن شأنهم كما ستسمعون من كلام المشهود الذي هو في مثال حكمة، قال وكم من مريض للخير لا يصيبه، وكم من مريض للخير لا يصيبه، كما قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، وكم من مريد للخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال راوي هذه القصة وهن منتهى العبرة، فلقد رأينا أولئك الأقوام أي أصحاب حلقات الذكر يقاتلوننا يوم النهار، أي أصبحوا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة، فاستنبطت من هنا فائدة قياسا على قول العلماء الصغائر بريد الكبائر، الصغائر بريد الكبائر. استنبطت من هذه القصة نحو قولهم فقلت صغائر البدع بريد الكبائر من البدع، ولذلك فالعبرة من هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة وفي هذه القصة أو من هذه القصة بصورة خاصة هو أن لا يحتقرن المسلم بدعة ما يقول وإيش فيها، هكذا يقول المتبع حينما نناقشهم ونقول لهم اتقوا الله ولا تحدثوا في دين الله ما لم يكن، وأن نذكر لهم بعض هذه الأحاديث فيقولون مثلا ايش فيها، يستصغرون البدع ينظرون اليها بعقولهم يستحسنونها فلا يشعرون ابدا انهم يقعون في نوع من الاعتزال، ذلك لان المعتزل مما خالفوا فيه اهل السنه والجماعه حقا هو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، هذا يعرفه العلماء من ضلالات المعتزلة ويعنون بهذه الجملة، أي إن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يعنون أن المعتزلة يقولون ما حكم الشرع العقل بحسنه فهو حسن، وما حكم العقل بقبحه فهو قبيح، أن على السنة كل عضو دون اختلاف بينهم فيقولون الحسن ما حسنه الشارع الحكيم والقبيح ما قبحه الشارع الحكيم، فلا مجال لإدخال العقل في الأمور التعليمية.